الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ونور بصائرنا المحمود الأحمد والعبد المسدد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام: إن ضيفا لله عز وجل حج أو اعتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله. عنوان محاضرتنا في هذه الليلة حول استثمار هذه الأيام المعدودة وهذه الضيافة الإلهية، ويدور الكلام حول الضيافة على حسب ما يسع الوقت إن شاء الله. تعتمد الضيافة على ثلاثة أركان رئيسية: المضيف والضيوف والمائدة. مضيف وضيوف ومائدة حتى يطلق على كل هذه الأشياء ضيافة. السؤال المطروح هنا: هل أن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يقوم بدعوة الضيافة؟ أليس الخلق في ضيافة الله سبحانه وتعالى؟ أليس الخلق يتنعمون ويتقلبون في نعمه جل وعلا؟ فلماذا هذه الأحاديث الشريفة التي تذكر أن هناك ضيافة وأن هناك ضيف إلى الأخير؟ الإنسان منذ أن كان في الأصلاب إلى الأرحام، وهذه المدة التي يقضيها الإنسان في بطن الأم إلى أن يظهر إلى الدنيا إلى أن يموت، هو ضيف على الله سبحانه وتعالى يتقلب في نعمه جل وعلا. وهذه النعم كما أشار القرآن: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن لماذا هذه الضيافة ولماذا هذه الخصوصية لموضوع الضيافة التي وصلتنا من أهل البيت عليهم السلام؟ للإجابة على هذا السؤال نذكر أولا تقسيمات الضيافة. الضيافة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الضيافة التكوينية، وقد ذكرنا الكلام حولها الآن، أن كل الكون الإنسان المؤمن والكافر، الجميع، جميع الموجودات العاقلة وغير العاقلة هم في ضيافة الله سبحانه وتعالى. هذه الضيافة التكوينية. القسم الثاني الضيافة التشريعية. الضيافة التشريعية ضيافة خاصة جعلها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، للمؤمنين، لمن حصلوا على نعمة خاصة، ومن يقوم بهذه الدعوة والداعي لهذه الضيافة هم الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم الخاتم محمد. فهذه الضيافة الخاصة أو الضيافة التشريعية، وهي على حسب قابلية الإنسان وتوجهه إلى هذه الضيافة التشريعية. إذن الضيافة على قسمين: الضيافة المكانية والضيافة التشريعية. الضيافة الكونية أو المكانية والضيافة التشريعية. الضيافة التشريعية أيضا تكون على قسمين: عندنا ضيافة مكان، ضيافة تشريعية مكانية، وضيافة تشريعية زمانية. يعني قد الإنسان يحصل على ضيافة مكانية، مكان الله سبحانه وتعالى يستقبل ضيفه في مكان، وقد تكون هناك ضيافة تشريعية في زمان. انجي إلى الضيافة التشريعية المكانية. مثلا عندنا المسجد الحرام، المسجد الحرام أو المسجد بشكل عام، ومنها المسجد الحرام المساجد التي وضعت للعبادة. الله سبحانه وتعالى يستقبل عبده المؤمن في هذا المكان. يقول الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه: إذا دخل المسجد وقف بالباب وقال: إلهي ضيفك ببابك، إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء. إذن هي ضيافة تشريعية مكانية. الإنسان لما يتوجه للمسجد ويدخل المسجد فهو في ضيافة الله سبحانه وتعالى، ويمتاز هذا المسجد فيضاعف للإنسان الأجر والثواب. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: جلوسي في المسجد خير من جلوسي في الجنة. ليش يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن جلوسي في الجنة هو رضا نفسي، أما جلوسي في المسجد فهو رضا الله سبحانه وتعالى. القرآن يقيد بأداة الحاصر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر ويؤتي الزكاة ويقيم الصلاة هو هذا الإنسان الذي يعمر المسجد الموجود. ولهذا قيد، يقولون أهل اللغة، أن أداة الحصر إنما هي من أبلغ أدوات الحصر. هذا العمران ليس العمران الظاهري بتشكيلاته وزخارفه، هو العمران الحقيقي المعنوي، ولا تنطبق إلا من توفرت فيه شروط الإيمان بالله، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يخاف الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي عمر المسجد. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط يسعى في خراب المسجد وهدم المسجد. إذن الضيافة التشريعية المكانية منها المسجد، وتترقى باعتبار المساجد على مستويات إلى أن نصل إلى المسجد الحرام. وآله من أكثر ذكر الله أحبه، من أكثر ذكر الله أحبه الله سبحانه وتعالى. أيضا يحصل على السعادة من خلال الذكر والأدعية المأثورة. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: اذكروا الله ذكرا خالصا تحيوا به أفضل الحياة وتسكنوا به وتسلكوا به طرق النجاة. ثالثا طمأنينية الناس مثل ما ذكرنا البارحة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الاطمئنان يكون بعد ذلك في النهاية إلى فوز الإنسان بالجنة وحصوله، كقول كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. متى حصل الإنسان على النفس المطمئنة؟ لأن عندنا نفس أمارة، عندنا نفس لوامة، عندنا نفس مطمئنة. متى يحصل الإنسان على النفس المطمئنة؟ يقول من طرقها المواظبة على الذكر والدعاء. فإذا وصل الله جل وعلا يخاطب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. زين وين مواطن الذكر؟ مواطن الذكر أو مواطن الذكر واستجابة الدعاء أولها الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، ثانيا الحجر الأسود، ثالثا مقام إبراهيم، حجر إسماعيل، السعي بين الصفا والمروة، عرفات، المشعر الحرام، منى. هي كلها مواطن استجابة الدعاء. فالإنسان يجتهد في الدعاء، يجتهد في ذكر الله، لأن هذه مواطن تفتح فيه أبواب السماء لاستجابة دعاء المؤمنين والمؤمنات. هذا الأول، الصورة الأولى من صور الاستثمار ومن صور التجارة. ثانيا التسبيح في مكة المكرمة، وهو أيضا من الشعائر الإسلامية التي أكد عليها القرآن الكريم. وهذا التسبيح هو أيضا شعيرة، وقد ذكرها القرآن في بعض المواضع. ما هو ثواب التسبيح؟ سبحان الله. ثواب التسبيح عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من قال سبحان الله 100 مرة، من قال سبحان الله 100 مرة كان ممن ذكر الله كثيرا. يسأل يونس، يقول للإمام: إذا قال واحد سبحان الله 100 مرة هل كان ممن ذكر الله ذكرا كثيرا؟ قال له الإمام: نعم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 30 مرة استقبل الغنى واستدبر الفقر وقرع باب الجنة. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 30 مرة. يقول الإمام الصادق: من سبح لله كل يوم 30 مرة دفع الله تبارك وتعالى عنه 70 نوعا من البلاء أدناها الفقر. من قال من سبح لله 30 مرة، هذا على مستوى العام، فما بالكم أيها الإخوة والأخوات من كان في مكة. يقول الإمام الصادق عليه السلام قال علي بن الحسين تسبيحة بمكة، تسبيحة تقول سبحان الله يعني وحده، تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين أي زكاة البصرة والكوفة. يعني تخيل انت الكوفة والبصرة، لو بغينا يعني كبار هالمدينتين لو بغينا نطلع مثلا الزكاة ومتعلقات الزكاة أموال كثيرة، الإنسان يقول سبحان الله في مكة وحده أفضل عند الله جل وعلا من خراج العراق. نذكر لكم هذه القصة عن النبي سليمان عليه السلام. النبي سليمان بن داود مر في موكبه والطير تظله والجن والإنس عن يمينه وعن شماله، مر بعبد من عباد بني إسرائيل، قال إلي يا داود لقد آتاك الله ملكا عظيما. النبي سليمان وعنده بعد كل شيء أعطاه الله سبحانه، ربي آتني من الملك ما لم يؤت أحد، أعطي من الملك ما لم يعط أحد. فعندك أنت الطير والجن والإنس والعفاريت كلش تحت أمرك. وش قال إلى النبي سليمان عليه السلام؟ قال له، سمع داود هذا الكلام، قال له تسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود. تسبيحة يسبحها الإنسان المؤمن. نسأل النبي داود ليش؟ قال إنما أعطي ابن داود يذهب، هذا الملك يروح، وإن التسبيحة تبقى، هذا العمل يبقى، العمل الصالح الإنسان مهما حصل من أموال وما حصل منها كلها تروح، ويبقى الذكر والعمل الصالح. إذن التسبيح في مكة كم يستغرق الإنسان؟ خلك سبحة وأنت تمشي وأنت ما أدريش أقوم ما تضحك وتستانس وأنت رايح، قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثانيا أو ثالثا ختم القرآن بمكة، تلاوة القرآن، القرآن يقول فاقرأوا ما تيسر، ما تيسر ما تيسر من القرآن الكريم. يقول الإمام الباقر من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 300 آية كتب من الفائزين. شلون التدرج؟ يقول زين العابدين من ختم القرآن بمكة لم يمت، لم يمت حتى يرى النبي محمد. لم يمت حتى يرى النبي محمد صلى الله عليه وآله، حتى يرى رسول الله. الله أكبر. الإنسان يعني هذه أمنية كل مؤمن وكل مؤمنة، أن الإنسان ينظر إلى وجه النبي، كما نقرأ في الأدعية أنه إني آمنت بمحمد ولم أرى، فلا تحرمني يوم القيامة صحبته. أنت تشوف القرآن، أنت تشوف النبي، من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله ويرى منزله، بعد مو بس يرى النبي، يرى منزله في الجنة، كما قال الحسين لأصحابه هذا مقامك يا حبيب وهذا مقامك يا برير. يقول الإمام الباقر من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر وختمه في يوم جمعة كتب له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها وإن ختمه في سائر الأيام فكذلك. إذا واحد يختم القرآن في خلال أسبوع يعني من الجمعة إلى الجمعة هذه المدة الله سبحانه وتعالى كتب له الأجر من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في هذه الدنيا إلى آخر جمعة في هذا في هذه الدنيا. يمكن يقول واحد أنا كم ما أقدر أختم القرآن وش أسوي؟ يقول بعض العلماء وإذا لم يتيسر الحاج أن يختم القرآن فعليه الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. بعد من طرق الاستثمار ندخل في الاستثمار الليلة من طرق الاستثمار الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. يقول تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. أنت لا بتعطي واحد بتسلف واحد دينار برجع لك دينار. الله جل وعلا ما عند هذا المقاييس المادية لا، لأن الله يقول والله يضاعف لمن يشاء. الإنفاق في سبيل الله يقول الإمام الصادق أنفق وأيقن بالخلف. أما شلون في مكة؟ يقول الدرهم فيها 100,000 درهم بمكة عن 1,000 في غير مكة. يعني أنت بتنفق دينار شوف هالدينار كم يصير عند الله سبحانه وتعالى. من طرق الاستثمار استثمار هذه الضيافة والتجارة مع الله الطواف المستحب. يقول الإمام الصادق إن لله تبارك وتعالى أو إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة 120 رحمة. يقول شلون تقسيمها؟ 60 للطائفين 60 رحمة للطائفين 40 رحمة للمصلين 20 رحمة للناظرين. بس الطالع الكعبة إلك 20 بس الطالع. يقول النبي صلى الله عليه وآله إن الله يباهي بالطائفين. ما من عبد مؤمن طاف بهذا البيت أسبوعا يعني 7 أشواط وصلى ركعتين وأحسن طوافه وصلاته إلا غفر الله له. وأيضا من طرق الاستثمار أن الإنسان يطوف عن أهل البيت وخصوصا عن فاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. أيضا من طرق الاستثمار أن يطوف الإنسان عن المؤمنين. هي من طرق الاستثمار. من طرق الاستثمار أيضا النظر للكعبة المشرفة. النظر إلى الكعبة حبا لها يهدم الخطايا هدمة. اقعد طالع بس الكعبة بس طالعها وانت تتأمل إليه الله سبحانه وتعالى يسقط يطيح هذه الخطايا. النظر إلى الكعبة عبادة. يقول الإمام الباقر من نظر للكعبة عارفا بحقها غفر له ذنبه وكفي ما أهم. بس النظر للكعبة المشرفة. وفي رواية إذا أنت تطالع الكعبة لم يزل يكتب له حسنة ويصرف عنه سيئة حتى يصرف بصر. يعني تخلي الملك يكتب ما دام أنت تطالع الكعبة يكتب لك الحسنات وملك الأيسر يمحي عنك. هي مجرد تطالع في أفضل من هذا الاستثمار. بعد أيضا من طرق الاستثمار الصلاة عند البيت أن الإنسان يصلي في المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة في غيره من المساجد. يقول الإمام الصادق: أكثر من الصلاة والدعاء في هذا المسجد، أما إن لكل عبد رزقا يجازى إليه جوزا. النافلة في المسجد، تصلي صلاة مستحبة، صلاة الليل غير صلاة الليل. النافلة في المسجد الحرام الأعظم تعدل عمرة مبرورة، وصلاة الفريضة حجة مقبولة. إذا أنت تصلي صلاة مستحبة تحصل على ماذا؟ عمرة مبرورة يعني مقبولة، والصلاة الفريضة يعني حجة، ثواب حجة مقبولة. زين، شلون بالنسبة للحار والتعب؟ بعد في شيء نقدر نستثمر الحر والتعب؟ النبي يقول نعم يمكن. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من صبر على حر مكة ساعة تباعدت عنه النار مسيرة مئة ألف عام، وتقربت منه الجنة مسيرة مئة عام. هذا الحر والتعب والعرق. زين، لو واحد مرض تاكل بعيد، يعني مو الإنسان يتمنى المرض، لكن لو الإنسان أصابه مرض زكام سخونة كذا، يقول النبي صلى الله عليه وآله: من مرض مرضا بمكة كتب الله له من العمل الصالح الذي يعمله عبادة 60 سنة. هذا المرض، ولكن لا أحد يتمنى المرض، الإنسان يتمنى الصحة ويتمنى الخير، كما قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. السجود في مكة أيضا له ثواب. الإمام الصادق يقول: السجود هو منتهى العبادة من بني آدم. الإنسان أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد، ولذلك قوله تبارك وتعالى: واسجد واقترب. أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد. يقول الإمام أبو جعفر عليه السلام: الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله، كالمتشحط بدمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه بعض صور الاستثمار لهذه الأيام المعدودة، استثمار هذه الضيافة الربانية الكبرى. ونختم بهذه القصة المختصرة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه مر النبي طالع ومر إعرابي، هذا الإعرابي كان يجي الحج، بس صارت الظروف ما قدر، على قولتنا ظروف منعت من الحج. التقى بالنبي صلى الله عليه وآله عند جبل أبو قبيس، جبل أبو قبيس اللي هو هي القصور الملكية عند الحرم. قال لي: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا فاتني الحج، بس أنا غني، أنا ثري، عندي فلوس، عندي أموال، وش تقول شقد أطلع حتى أحصل ثواب الحج؟ شقد؟ مئة، مئتين، إيش قد تقول؟